بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله. وكنا نتكلم في الدرس السابق في مبدأ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعدما هاجر أكثر الصحابة الذين استطاعوا أن يهاجروا، وما بقي إلا هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أذن له في الهجرة فخرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، ذاهبا إلى المدينة. ونحن نعلم أن قريش كانوا يطاردونه، وكانوا يبذلون أقصى ما يمكن أن يبذلوه، حتى أنهم أعطوا لمن يأتي بمحمد 100 ناقة، ولمن يأتي بأبي بكر 100 ناقة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله وأنجاه منهم، وثم ذهب إلى المدينة. ووصل إلى المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول، يوم الاثنين 12 ربيع الأول، على رأس 13 سنة من النبوة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة، ثم نزل على بني عمرو بن عوف، وبقي عند بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب وأخذ الصحابة رضي الله عنهم بخطام راحلته، كل منهم يقول عندنا يا رسول الله. هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. انظروا يا أخوان، حقيقة إن مع العسر يسرا. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة هاربا من عشيرته وقبيلته وابناء عمومته وجيرانه، خرج هاربا منهم يريدون أن يقتلوه، وهؤلاء يرحبون به، وكل منهم يقول عندي في بيتي حياك الله، وأهلا على العدة والعدد والسلاح والمنعة، نحن نمنعك. فإن مع العسر لا تيأس يا عبد الله، المسلم لا ييأس، لا بد أن يستمر على طاعة الله، وآخر شيء الممات. وإذا مت على طاعة الله عز وجل فإن لك الجنة. فهؤلاء يرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يدعو رسول الله إلى بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فناقته عليه الصلاة والسلام تسير ولا تمر بدار من دور الأنصار إلا كلهم يرحبون به ويدعونه في النزول عليهم، لكنه يقول دعوها فإنها مأمورة. ثم سارت الناقة والصحابة يحفون بها من كل جانب، أمامها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها، حتى وصلت إلى موضع المسجد اليوم، موضع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبركت ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها. هذه الحارة التي فيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت منزل بني النجار، حارة بني النجار، وهم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من توفيق الله لها أنها نزلت عند أخواله عليه الصلاة والسلام، فإنه يحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. فجعل الناس لما بركت الناقة ونزل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم: يا رسول الله عندي، يا رسول الله، لأنه ليس له منزل، ليس له بيت يسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحد الصحابة كان شجاعا وذكيا، فأخذ رحل الرسول عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، المرء مع رحله، يريد أن يرضي الجميع، يريد عليه الصلاة والسلام أن يرضي الجميع. ثم جاء أسعد بن زرارة، وأنتم تعرفون أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه. هذه الأبيات بدأ الشعراء يتكلمون ويمدحون ويرحبون، كما قال أحدهم: ثوى في قريش بضع عشرة حجة، يعني بقي الرسول في قريش بضع عشرة حجة، 12 حجة، 12 سنة، أو 13 سنة، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. بدأوا يقولون الأشعار، يرحبون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأمر بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآيات يا إخوان، وهذه السيرة العطرة المباركة، لماذا نقرأها؟ لنستفيد منها، نأخذ منها العبر، ونعلم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أقواله وأفعاله لنقتدي به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف نقتدي به ونحن ما درسنا سيرته؟ لا بد أن ندرس سيرته. العامل والتاجر والغني والفقير والملك والرئيس، كلهم لا بد أن يقرؤون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقتدون به في أفعاله. فأنت إذا نزلت منزل أو سافرت لأي مكان آخر تتلو هذه الآية: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين، يعني أخبرهم بدار الهجرة المدينة، مكان فيه نخل وهو بين حرتين، يعني الحجارة السوداء الكبيرة، وقال ذكر الحاكم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. انظروا يا إخوان، أول من أرسل ناس يدرسونهم القرآن، ولذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول شيء نعلم أولادنا القرآن الكريم، وهو صغير عمره 7 سنوات نعلمه القرآن، ندربه على الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فأول ما نعلم أولادنا، نربي أولادنا على قراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، وخاصة أم القرآن الفاتحة، ثم نعلمهم بعد ذلك معاني القرآن الكريم، لأن كثيرا من الدول يا إخوان لا يهتمون بتدريس القرآن الكريم، لكن أنت مؤمن، أنت مسلم، هذا كتاب الله إليك، هذه رسالة من الله إليك، هذا عهد من الله إليك، لا بد أن تقرأ هذا القرآن الكريم. علم أولادك، ابدأ حياتك الإيمانية بتقب قراءة القرآن الكريم، وأنت اقرأ القرآن الكريم في بيتك، لا تترك قراءة القرآن، أنت وزوجتك تقرأون القرآن أمام أولادك، تحببون أولادكم إلى القرآن، وأيضا تحببونهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه، لأن بعضا من الناس هدانا الله وإياهم لا يفكرون في تعليم أولادهم القرآن، تعلمه الدولة أو لا، أنا لا أعلمه أنا، لا، أنت مسؤول أمام الله عز وجل أن تعلم أولادك وتربيهم وتؤدبهم على العادات وعلى الأمور الشرعية التي أمر الله بها. فهذا رسول الله أول ما بدأ، كان أرسل إليهم 2 يقرئونهم القرآن الكريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة ونزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيته، وليس للرسول عليه الصلاة والسلام بيت، فهل يبني الرسول له بيت؟ لا، أول ما بدأ بنى بيتا لله عز وجل، أول عمل عمله الرسول عليه الصلاة والسلام بناء المسجد، المكان الذي بركت فيه ناقته هو موضع المسجد الذي هو موجود الآن، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان هذا المكان مربد لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد ابن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: يا رسول الله نهبه لك، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتاعه منهما 10 دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وكانت قبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بناه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال، لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعل الصحابة أيضا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. لكن بنى هذا المسجد وجعل طوله 100 ذراع، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الأعمدة الجذوع، وسقفه بجريد النخل. وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك بنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء تزوج عائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبلية، وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. هذا أول عمل عمله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما بنى مسجد قباء، بنى المسجد الذي هو الآن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بنى غرف زوجاته، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم طلب زوجته سودة، وهي أول زوجاته وأكبر زوجاته، جاء بها وتزوجها وجاء بها إلى المدينة. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يعمل ويكون الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية الأولى. أول شيء المحبة. ما تصلح دولة ولا يمكن أن يجتمعوا ويقهروا عدوهم إلا إذا كان بينهم محبة، وكان بينهم أخوة. كل المجتمع لا بد أن يكون فيه أخوة، وإذا كان بينهم كفار لا بد أن يكون بينهم أيضا معاهدة، حتى يكون المجتمع كله خالي من البغضاء والعداوة. ولذا أول شيء عمله الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون خرجوا من مكة ليس معهم مال وليس لهم بيوت. آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يعني يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، حتى وقعت بدر. فلما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهى هذا التوارث، وكان التوارث للرحم دون عقل الأخوة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة الدار وقرابة النسب، أخوة صادقة، بعضهم يحب بعضا. ولذا لما نزل قوله تعالى: وبعضهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قالوا: أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. من هم إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من هم إخوانه الذي يتمنى أن يراهم؟ إخوانه الذين يؤمنون به يصدقون الرسول ويعملون بسنته وهم لم يرونه. ولذا الصحابة قالوا نحن إخوانك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي. أيهما أحب، الصاحب أو الأخ؟ الصحابة جمعوا الاثنين، الصحابة جمعوا الاثنين، الصحبة والأخوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال نحن إخوانك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ولذا الشيطان يا إخوان يدخل على المسلمين يقول أحب رسول الله باللسان، لا 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 تعملوا بالعمل، وهذا نفاق نسأل الله العافية. لابد أن يكون قلبك ولسانك محب لرسول الله، متبع لأعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. هؤلاء هم الإخوة الذين تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يراهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه قالوا يا رسول الله كيف تعرف إخوانك يوم القيامة وأنت لم ترهم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن رجلا له خيل بهم، يعني ليس لها علامة، وخيل محجلة يعني الوجه الخيل أبيض، يديها بيض، رجليها بيض، ألا يعرف خيله خيل بهم مع خيل محجلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذا يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه العلامات العظيمة، آثار الوضوء. يا أخوان الوضوء نعمة عظيمة من الله عز وجل، سمي وضوء من الوضاءة والحسن والجمال، فينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الوضوء وأن يسبغ الوضوء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الوضوء طهارة للظاهر، وإذا انتهى الإنسان من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفرت ذنوبه. فكان هذا الوضوء طهارة للباطن وطهارة للظاهر بفضل الله عز وجل. وأيضا أنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر المؤمنين أن حلية المؤمن تبلغ مبلغ الوضوء. ما هي الحلية؟ ما هي الحلية التي يتحلى بها المؤمن يوم القيامة في الجنة؟ الذهب واللؤلؤ، هذه يتحلى بها أماكن الوضوء كلها تملى بالذهب واللؤلؤ. وما أدراك ما الجمال الذي يضعه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، الرجال والنساء يلبسون الحرير، وتبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت سياسة عظيمة، كانت سياسة موفق فيها عليه الصلاة والسلام، ودعا مع يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب، يعني موافقة عهد، وبادر حبرهم وعالمهم وأكبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فدخل في الإسلام. ولذا عبد الله بن سلام لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجلس عنده وسمع كلامه قال عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، وأن قوله ليس من قوله وإنما هو من قول الله عز وجل. ولذا لما جاء قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا عبد الله ابن سلام حبر اليهود وكبيرهم وعالمهم وابن عالمهم، أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك جئت بالحق. وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، لكن يا رسول الله ادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فلما جاء دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا هو عالمنا وابن عالمنا وهو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، سبوه وشتموه وقالوا ليس هو عالمنا وليس هو ابن سيدنا، نسأل الله العافية. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب عهدا بين اليهود وبين المسلمين، ونحن نعلم أن القبائل التي جاءت إلى المدينة من اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل هذه القبائل رب الرسول عليه الصلاة والسلام وادعهم ولم ينقض عهده، وإنما كل هذه القبائل هي التي نقضت عهدها، نسأل الله العافية. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نقض بنو قينقاع عهدهم الرسول أجلاهم، لما نقض بنو النضير عهدهم الرسول أجلاهم، لكن بنو قريظة قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وسبى ذريتهم. ولذا تقرؤون قصتهم في سورة الحشر وسورة الأحزاب تكلمت عن بني قريظة. فهؤلاء القبائل الثلاث جاءوا للمدينة ينتظرون الرسول الذي يبعث، يظنون أنه يكون منهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أكرم العرب بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكرم جميع الأمة، لأنه ليس رسولا للعرب وحدهم وإنما بعث من العرب. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رسول إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين وهو أفضل النبيين عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة المباركة ربنا سبحانه وتعالى اختار إليها أفضل الرسل وأفضل الأنبياء، واختار لها أفضل الكتب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤمن الناس ودعا بين اليهود وكتب بينهم ميثاق وأخى بين الأنصار والمهاجرين. ولذا لا يستتب الأمن في أي دولة، أي دولة مهما كانت لا يكون فيها أمن تام إلا إذا كان هناك محبة، ما يكون بينهم خلافات وإنما هي محبة ووئام، لأن هدفهم واحد. ولذا إذا جاء الخلاف في الدولة بدأت المصائب وبدأت المشاكل، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجر والأنصار وكتب العهد بينه وبين اليهود، ماذا بقي؟ بدأ عليه الصلاة والسلام في عبادة الله وتأسيس الدولة، وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس. لماذا يصلي إلى بيت المقدس؟ لأنه يعلم أن اليهود أهل كتاب، ويرى موافقتهم لعل الله أن يهديهم، لعل الله أن يهديهم للإسلام، لكن مع ذلك يحب أن يصرف إلى الكعبة. ولذا يوما من الأيام قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: يا جبريل، وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. ماذا قال له جبريل؟ قال جبريل: إنما أنا عبد، فادع ربك واسأله، ادع ربك واسأله. ولذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، لكن هنا في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس وإلى الكعبة. كيف يجمع الاثنين؟ كيف يصلي إلى الاثنين في صلاته؟ كان يصلي بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. لكن لما ذهب إلى المدينة ليس هناك إلا جهة واحدة يستقبلها، ولذا قال محمد بن سعد: أخبرنا هشام بن القاسم قال أنبأنا أبو معشر عن محمد ابن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. لكن ربنا سبحانه وتعالى كل أوامره وتدبيره لحكمة، لكنه اختبار، اختبار للمؤمنين واختبار لغير المؤمنين. ولله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة، وأيضا محنة واختبار للمسلمين واختبار للمشركين واختبار لليهود والمنافقين. كل هذا التحويل اختبار. المسلمون لما حولهم ربنا سبحانه وتعالى إلى الكعبة ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وإذا جاءك أمر من الله أو أمر من رسوله ليس عليك إلا الاستسلام، لأنك تقول أنا مسلم، والمسلم هو المستسلم. فأما المسلمون قالوا سمعنا وأطعنا، ولذلك قالوا آمنا به كل من عند ربنا. وهؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا هم الذين هدى الله، وليست كبيرة عليهم ولله الحمد. لكن المشركون قالوا كما رجع إلى قبلتنا، قالوا كان يصلي إلى بيت المقدس والآن رجع إلى قبلتنا الكعبة، يقوله المشركون كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. هذا كلام المشركين، يقول رجع إلى قبلتنا وبيرجع إلى ديننا ويترك دينه. اليهود يقولون خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. المنافقون يقولون ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية الحق فقد كان على باطل. المهم كثرة الأقاويل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته على المسلمين أنه أخبرهم بهذا التحويل قبل أن يكون التحويل، قبل أن يأمرهم بالتحويل، بل أخبرهم أيضا بما يقوله المشركون واليهود. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في الآيات: سيقول السفهاء من الناس، انتبهوا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولذا كثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكان هذا التحويل محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولذا كان أمر القبلة وشأنها عظيما. ربنا سبحانه وتعالى وطأ قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأن الله يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب على ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له. ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى، وذكر من قوله تعالى: ما ننسخ من آية، آيات بعيدة جدا عن تحويل القبلة، ما ننسخ من آية ذكر ربنا سبحانه وتعالى كلها توطئة للمسلمين وللنسخ، حتى ذكر ثلاث آيات في التحويل إلى القبلة سبحانه وتعالى، وأخبر أنه فعل ذلك ليتم نعمته على المسلمين وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرساله رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم، ثم أمرهم بذكره وشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام النعمة، الذكر والشكر. أكثر من ذكر الله عز وجل وأكثر من شكره. لكن ما هو الشكر؟ الشكر الإنسان يقول الحمد لله، ما يكفي، ما يكفي أن تقول الحمد لله والشكر له، ما يكفي، لابد الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالأعمال. أطع ربك، نفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أتم على المسلمين نعمته مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين أخريين بعد أن كانت 2 ركعتين، فكل هذا بعد مقدمه للمدينة عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الأذان، والأذان شرع في المدينة، ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم من حبهم للصلاة يجلسون أكثر الأوقات في المسجد، ويتمنون أن يكون هناك طريقة تجمعهم وقت الأذان، وكان وقت الأذان في ذلك الوقت صعب، ما يعرفون كيف وقت الفجر أو وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب، فبدأوا يتشاورون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم يا رسول الله إذا جاء وقت الأذان نشعل نارا كبيرة فيرون الناس النار ويعرفون أن الوقت دخل، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتضي هذا، قال أحدهم نأتي بناقوس، نأتي بناقوس، وقال بعضهم نأتي بمثل أيضا اليهود، ولم يرتضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحد الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رأى في المنام أن رجلا يحمل ناقوس، فقال له هل تبيع هذا؟ قال ماذا تريد به؟ قال نريد أن نجمع الناس للصلاة عليه. قال ألا أخبرك بما هو أفضل من هذا الناقوس؟ قال نعم. قال تقول الله أكبر الله أكبر عدد الأذان، علمه الأذان. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بهذا الخبر قال إنها لرؤيا حق، ثم جاء ثم قال علم بلال يؤذن فإنه أرفع صوتا منك، أندى صوتا منك. ثم لما أذن بلال جاء عمر مسرعا فقال يا رسول الله أنا رأيت مثل هذا. فهذا الأذان يا إخوان نعمة من الله عز وجل، لا نقلد اليهود في دعوتهم، لا نقلد النصارى في دعوتهم، وإنما 5 مرات نؤذن ونطلب من الله عز وجل أن يأتينا. هذا الأذان إخوان فيه فضل عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لساهموا قرعة، كل منهم يقول أنا الذي أؤذن، أنا الذي أؤذن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا العنق طويل من فوق الناس، ينظر إلى الناس من هنا ومن هنا، لماذا أعناقهم أطول؟ يقول العلماء رحمهم الله إن هؤلاء المؤذنون بأعلى صوته ينادي بالتوحيد، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أما أنت فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله قليل بنفسك ما ترفع صوتك، فهؤلاء ينادون بأعلى أصواتهم وهم ينادون بالتوحيد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى رفع أعناقهم فوق الناس، ولذا قال العلماء إن الأذان أفضل من الإمامة. الأذان أفضل من الإمامة، الذي يؤذن أفضل من الإمامة. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وإذا قلنا مثل ما يقول يكتب لنا مثل أجر المؤذن. ما هو أجر المؤذن؟ ما يسمعه من شجر ولا حجر ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. شيء عظيم يا إخوان، يشهد له أنه وحد الله، يشهد أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالأذان نعمة من الله عز وجل. فأنت إذا سمعت المؤذن احترم المؤذن، احترم هذا الكلام وردد خلفه: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وإن زدت أيضا وقلت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، كان ذلك خير. إلا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا تتابعه، لأنه ينادي يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة تعالوا للفلاح. فأنت تجيبه، أنت تجيبه وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا أجبت، أنا مستعد، آتي الآن وأطلب الحول والقوة من الله. تتبرأ من حولك وقوتك وتطلب الحول والقوة من الله، كما أنك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة. فهنا تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة استعانة. أما الاسترجاع تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا حصل مصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما إذا طلبت الاستعانة فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله عظيمة يا إخوان، عظيمة جدا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه أحد تجارنا من التجار الكبار، كان كلما ذهب إلى المسجد من بيته أكثر كلامه: لا حول ولا قوة إلا بالله، يرفع صوته: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهناك رجل عادي فقال: ما جاءه هذا الغنى وهذه التجارة العظيمة إلا لأنه دائما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله فضلها عظيم، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الصحيح، أن القوة لله وأن الحول بالله، لو لم يعطيك قوة ما استطعت أن تعمل شيئا. ولذا هذا الفضل العظيم في الأذان، أكره شيء إلى الشيطان الأذان، أكره شيء يكرهه. بل إن العلماء اختلفوا هل هو الأذان أو السجود، لأن أيضا السجود إذا سجد الإنسان الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، فلي النار، نسأل الله العافية. لكن الشيطان إذا سمع المؤذن يهرب، وله ضراط خوفا من ذكر الله عز وجل. وإذا انتهى الأذان رجع، وإذا أقيمت الصلاة هرب، وإذا انتهت الإقامة رجع، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويأتي إلى الإنسان ويذكره بما لم يذكره، يأتي إلى الإنسان ويقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. ولذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتقارب في صفوفنا حتى لا يكون هناك مداخل للشيطان. ولذا يروى عن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة أنتم تعرفون أنه من أهل الاجتهاد وأنه فقيه رحمه الله. جاءه رجل وقال: كان عندي أمانة أو كذا لكن نسيتها. قال له أبو حنيفة: توضأ ثم صل ركعتين وتذكرها. فتوضأ وصلى ركعتين وجاء إلى أبي حنيفة وقال: ذكرتها. قال: نعم، الشيطان يأتي إلى الإنسان ويشغله عن صلاته يذكره بما لم يذكره. فعلينا يا إخوان أن نهتم بهذا الأذان المبارك. إذا سمعت الأذان ولو كنت تقرأ القرآن قف وردد مع الأذان، وبعد الأذان اقرأ القرآن. لكن إذا انتهى الأذان ادعو بالدعاء الذي أوصاك الرسول عليه الصلاة والسلام به: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإن زدت إنك لا تخلف الميعاد. أجازها بعض العلماء وقال إنها صحيحة، إنها صحيحة أيضا في الحديث. ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة التي طلب منك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطلبها له بعد كل أذان؟ ما هي؟ هذا شيء مهم، الوسيلة مهمة. ما دام أن الرسول ما طلب منك إلا أنك تصلي عليه، وطلب منك أنك تطلب له الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة يا رسول الله التي تطلبها منا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الوسيلة منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. هذه الوسيلة منزلة، منزلة عالية في الجنة ما تكون إلا لواحد، ويرجو رسول الله أن يكون هو. فمن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة وجهاده في الله عز وجل ودعوة المسلمين له بعد كل أذان، ستتحقق هذه الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب رسول الله ادعو له بهذه الوسيلة: آتي محمد الوسيلة. فالمهم أيها الإخوة، إذا سمعنا الأذان نهتم بالأذان. بعض من المسلمين يسمع الأذان وهو يتحدث مع زميله أو يتحدث مع أخيه أو لا يردد بعد الأذان، وهذا خطأ. لابد يا إخوان أن نكون مسلمين فاهمين لديننا، نتعلم أحكام شرعنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. قال الواقدي: حدثني محمد ابن صلاح ابن صالح عن عاصم ابن عمر ابن قتادة ويزيد ابن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في 4 فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم، وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان مما يسمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن حفصة ابن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد ابن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس ابن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس ابن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب ابن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث ابن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان ابن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة ابن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويمر ابن مالك هم 12. وقال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ، يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمطع عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجل، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد ابن زرارة، وكان مصعب ابن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد ابن الحضير وسعد ابن معاذ، وأسلم بإسلامهم يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمرو ابن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء ابن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء ابن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد ابن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله ابن رواحة ورافع ابن مالك والبراء ابن معرور وعبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر، وكان إسلامه تلك الليلة، وسعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو وعبادة ابن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج و3 من الأوس: أسيد ابن الحضير وسعد ابن خيثمة ورفاعة ابن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب ابن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدي. فلما تمت هذه،
على كل أيها الإخوة، هذه سيرة عطرة، ينبغي أن نقرأ السيرة في بيوتنا مع أولادنا ومع إخواننا ومع أصدقائنا ومع جيراننا، لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله قدر الاستطاعة. هذا الرجل الذي أسلم الذي قاتل ولم يسجد لله سجدة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في وقعة أحد وقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، فأسلم وقاتل حتى قتل. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. ولذا ينبغي يا إخواني أن نهتم بهذه السيرة. ومن الكتب التي أيضا حفظت كثيرا من السيرة هذا الكتاب المبارك زاد المعاد، ولكنه اختصار يختصر السيرة اختصارا، وكثير من العلماء رحمهم الله ذكروا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن السير التي قرأناها في هذا المكان المبارك كتاب صغير وجميل وهو للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، هذا الحبيب يا محب، اسم هذا الكتاب هذا الحبيب يا محب، وهو كتاب جميل في السيرة، فمن استطاع أن يشتريه ويقرأه فهو مفيد ونافع إن شاء الله. ولذا كتب السيرة كثيرة، كتب السيرة كثيرة، كتبها المسلمون من الهند ومن السعودية ومن مصر ومن أشياء كثيرة، والمؤلفون في السيرة كثير ولله الحمد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.